ومن جملة خصال الفطرة التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق العانة، وهو الذي يسمى بالاستحداد. والاستحداد المراد به استخدام الحديدة التي تسمى الموسى، وعلى لهجة الناس الموس. سمي الاستحداد باسم الحديدة، والموس الذي يزيل الشعر سمي استحدادا. والشريعة الإسلامية تكني في بعض القضايا كقول الله جل وعلا فالآن باشروهم، ولم يقل فالآن جامعهم. فيوجد مواطن في الكتاب والسنة فيها تورية بذكر الأشياء المثيرة للغرائز بتعبير آخر يسمى الإفضاء أو المباشرة أو الإتيان، وتجد هذا في كثير من أحكام الشريعة، كأن يسمى قضاء الحاجة يجعل البراز قضاء الحاجة، ويسمى بالغائط بعدا عن الألفاظ التي تنفر منها الأسماء. وقد تصرح الشريعة في بعض المواطن بحسب الحاجة. وسمي الاستحداد من خصال الفطرة المراد به إزالة شعر العانة، والعانة المراد بها الشعر النابت حول ذكر الرجل وفرج المرأة، ويدخل في ذلك الدبر، فإنه ينبت حول الدبر شعر وحول الفرج وحول الذكر بسبب الرطوبات، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله يتكلم عن شعر العانة في كتابه التبيان في أقسام القرآن، بسبب الرطوبات الموجودة في تلك المواطن ينبت الشعر سريعا ويتغير لونه، ويحصل فيه نوع من التغير والإصفرار أو التقصف، فجاءت تلك الهيئة تجعل عند صاحبها نوع من الانقباض في شعر إبطه أو في أظافره أو في عانته، يحدث عنده نوع من الانقباض، فإذا أزلها استرح. وإذا جاء في تعبير الرؤية أن من رأى أنه ينتف إبطه أو يقلم أظفاره أو يزيل تلك الشعور، فتأويلها في المنام يذهب عنه هم ويقضى عنه دين. حتى تعبير إزالة تلك الأشياء في المنام تعبيرها يقظة، أن إزالة هم وأذى. وإذا أزالها العبد حقيقة في يقظته وجد سرورا وخفة، مع أن أشياء سيرة لا ثقل فيها، لكنها تنافي الفطرة وما في جوانح الإنسان من القلب الذي يحب البدن السليم والروح السليمة. قال الاستحداد إزالة شعر العانة، فيترتب على هذا كمال الاستمتاع بالرجل من امرأته والمرأة من زوجها، وكذلك يحصل نوع من الراحة، ولا تعلق بتلك الشعيرات جراثيم متأخرة عن الجماع أو قبل ذلك، فينشأ أمراض وحكيك وتلوثات، فدين يعالج منك أشياءك الخفية. هذا يدل على أنه دين كامل، وأنه منزل من رب العالمين سبحانه. شرع لنا آداب خفية لأمور لا يدرك أطباء ولا تدرك إلا بعد النظر والتأمل، وديننا أتى بنظافتها وتنقيتها، ويوقت في شعر العانة المنتهى 40 يوما، ولا مانع أن يزال شعر العانة في 20 أو 15 يوما، وقد يسرت الأسباب وهيئت بشراء الأشياء اليسيرة. وعلى هذا العانة تحلق، وعند النساء من عن طريق الريفيات أن المرأة لا يجوز لها أن تحلق عانتها، وإنما تقوم بالنفس بمادة صمغية. وأقول بقول نسأل عنه عبر الهواتف أو الاستفتاء، إن المرأة شقيقة الرجل تحلق عانتها كما يحلق الرجل عانته، ولا دليل على من قال أن المرأة آثمة إذا حلقت عانتها، وجاءوا عندهم بأحد الضعيفة أن من حلقت فهي ملعونة. هذه الأحاديث المكذوبة أوجبت على النساء مشقة. يا أمة الله، يا عبد الله، إنكم جميعا تستوون في الأحكام الشرعية، ولا دليل على من فرق، فلا بأس أن تحلق المرأة عانتها كما يحلق الرجل عانته. وأما النكف مادة صمغية فذاك تعذيب، فإن أزالت بغير الحلق ببخاخات أو غيرها لا بأس، لكن يترتب على تلك البخاخات بعض الأذى لأن فيها مواد كيماوية، فإن فعلت فلا بأس، وإلا فتحلق كما يحلق الرجل. ويتم الاعتناء أيضا بغسل بحلق الدبر، فإنه يعلق في الأدبار شعيرات إن لم يكن عند الرجل أمل بالسنة وإزالة لتلك ذلك الأذى عن طريق الاستنجاء بقيت أقدار. ولذا تشرح هذه الخصلة الخصلة الحادية عشر، وهي قال: ومن خصال الفطرة انتقاص الماء. وانتقاص الماء المراد به الاستنجاء، ولا بد للناس أن يفرقوا بين الوضوء والاستنجاء. يا عبد الله فرق بين الوضوء والاستنجاء. أما الاستنجاء فمراد به إزالة النجو عن الدبر والقبل فقط، وأما الوضوء فيبدأ من غسل اليدين حين تقول بسم الله والمضمضة والاستنشاق فما بعدها. فمن أراد أن يتوضأ ولا حاجة له إلى البول والبراز وقد انتقض وضوءه فليس بحاجة إلى أن يدخل إلى حمام ولا إلى أن يغسل انفيه، ليس بحاجة إلى هذا، فليبدأ بالوضوء مباشرة إن قام من نوم أو مس فرجه أو فرجها يغسل يديه، فإن كان له حاجة إلى الحمام لتبول أو تبرز فلا بأس، وإن لم يكن له حاجة بدأ الوضوء من يديه. وانتقاص الماء المراد به الاستنجاء. والاستنجاء يا عباد الله تعلمون أن مواطن الفروج والأدبار مواطن تتعرق ويكثر فيها العرق وتتجمع فيها الرطوبات، فالاستنجاء إذا دعت الحاجة بعد بول أو براز سبب في إزالة الروائح حول الفرج وإزالة الأقدار والأنتان وإزالة ما علق بالدبر من بقايا البراز. فإن من الناس وللأسف إن من الناس من لا يصلي إذا دخل إلى الحمام قضى حاجته فلا يعرف مناديل ولا يعرف استنجاء، ويقوم وبقايا البراز عالق بشعيرات دبره، ويأتي عليه زمن يمد يده للحكيك في دبره بسبب أنه ما عمل بالسنة، فما أزال الشعر عن القبل والدبر ولم يستنجي فحين خالف الفطرة علقت في يديه، ربما إذا نام كانت يده في ذلك الموطن الذي تعلمون، ولربما جعلها في فمه وهو لا يعلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. ومن قطاع الصلاة من ينام على فراشه فإذا جاءه البول أو البراز ما اعتاد على الصلاة ولا على الاستنجاء، يبول وقربته بجانبه وقنينته بجانبه يأسر عليه أن يقوم إلى الحمام، فلربما بال على وعاء أو على أوعية، على هذا يبقى آثار البول على ثيابه وعلى فراشه نتن على نتن. فسبحان من طهر المصلين من تلك الأقدار والأرجاس والأنجاس، وسبحان من جرت حكمته لمن لم يرد الله جل وعلا أن يطهره أن يبقى على نتنه وعلى قتره وعلى نتنه وعلى ما هو عليه. فالعمل بالسنة سلامة للباطن وسلامة للأبدان وسلامة للأديان. هذه أحد عشر خصلة من خصال الفطرة. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح فطرنا وأن ينقي قلوبنا. اللهم املأ قلوبنا بتوحيدك، اللهم املأ قلوبنا بتوحيدك ومحبتك وخوفك ورجائك. اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك. اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك. اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وجيراننا ولمن أوصانا واستمع إلينا ولمن فيك أخانا. اغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأمنا في ديارنا وأوطاننا وأعمالنا وأعمارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.